إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلازلنا في بيان حديث فاطمة بنت قيس، رضي الله عنها لما طلقت ثلاثا، وما في حديثها من الأحكام والفوائد، وهو الحديث الثاني في أبواب الطلاق في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، والمتوفى عام 600. وقد ذكرنا فيما تقدم أن المقدسي رحمة الله عليه اقتصر على هذين الحديثين لأنهما يشتملان على أعظم مسألتين في الطلاق. المسألة الأولى مسألة الطلاق في الحيض، وقد عرفنا أن الذي يترجح من أقوال العلماء أن مثل هذا الطلاق لا يقع. والمسألة الثانية هي مسألة جمع الثلاث تطليقات في مجلس واحد أو في عدة مجالس. وأود أن أذكر لكم هنا فرقا بين ثلاثة ألفاظ، وهذا الفرق نبه عليه الشيخ أحمد شاكر في كتابه رسالة في الطلاق، وقال: لم أجد أحدا نبه على هذا الفرق حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكل من تكلم في هذه المسألة، لم ينبه على هذا الفرق. قال الشيخ أحمد: ولا زلت أتأمله، فكلما تأملته ازددت يقينا، ازداد يقينا بما اجتهد فيه الشيخ رحمة الله عليه. ما هو هذا الفرق أيها الإخوة؟ يفرق الشيخ أحمد شاكر بين ثلاثة أحوال أو ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقول لامرأته: أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، هذا نص كلام المطلق، وتنبه أننا لا نخبر عنه، لأن هناك فرق بين الإخبار والإنشاء. الإنشاء هذا منه هو، وأما الإخبار أن نخبر عنه. فمثلا أنا سمعت الدكتور إيهاب يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أنا عندما أخبر عنه ماذا أقول؟ أقول: الدكتور إيهاب قال الله أكبر ثلاثة. هذا يسمى إخبار. وأما الإنشاء فما هو؟ الإنشاء أن يقول هو الله أكبر ثلاثا. هذه كم مرة؟ هذه مرة واحدة، لأنه ما قال إلا الله أكبر، وثلاثا هذه لغو. ولا يصدق عليه أن يقال أن ولا يصدق عليه أنه قال الله أكبر ثلاثا حتى يعجب، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومثله أن يقول إنسان سبحت جبر الصلوات 33، هذا لا يكون إلا أن يكون قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهكذا 33. فهناك فرق بين أن تخبر أنت عنه وبين أن هو ينشئ، فنفرق بين الإخبار والإنشاء. فماذا يقول الشيخ أحمد شاكر في الصورة الأولى؟ أن يقول أنت طالق ثلاثا. قال فهذا لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون إلا مرة واحدة، وثلاثا هذه لغو. قال وهذا هو عرف اللغة. فالذي يقول أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ألفا، أنت طالق مئة، هي مرة واحدة لغة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقول أنت طالق مقطع، أنت طالق مقطع، أنت طالق مقطع، هذه غير الأولى. ففي الحالة الثانية هذه يعني يصدق عليه أن يقال أنه قال طلق ثلاثا. وأنا وجدت في فتاوى اللجنة الدائمة أنهم يفرقون بين هذه الصورة وهذه الصورة، مع أن هذا يعني الفرق غير موجود في كتب الفقه ولم يشر إليه أحد. فلعل اللجنة الدائمة اعتمدت على مثل كلام الشيخ أحمد شاكر ففرقوا بين الصورة الأولى وبين الصورة الثالثة. طيب، وبين الصورة الثانية. الآن الصورة الثالثة أن يطلقها مرة فتصبح في عدته، وقبل أن تنتهي عدتها يطلقها مرة أخرى، وقبل أن تنتهي عدتها يطلقها مرة ثانية. فمثلا طلقها اليوم، بعد أسبوع وهي في العدة يقول أنت طالق. طيب بعد أسبوع ثاني وهي في العدة يقول أنت طالق. الفرق بين الصورة الثانية والثالثة أن الصورة الثانية في كم مجلس؟ في مجلس واحد، وأما الصورة الثالثة فهي في مجالس. يقول الشيخ أحمد شاكر الفقهاء عندما يتكلمون في يعني هذه المسألة وقوع الثلاث أو غيره إنما يعنون الصورة الثانية والثالثة، وأما الصورة الأولى فلا يمكن أن تدخل. قال محال أن تكون الصورة الأولى هذه يعني داخلة في محل النزاع الذي هو وقوع الثلاث حلقات أو عدمها. فإذا هذا ما أردنا أن نبينه أولا. هنا طبعا ابن الملقن يعني ذكر الفوائد ووصل إلى إيش؟ إلى المسألة التي هي أم الباب، وذكرها عندك في ثلاثة أسطر، وهذا من العجب العجاب. قال فيه فوائد: الأولى جواز إيقاع الطلاق الثلاث دفعة لعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام في رواية طلقها ثلاثا. قال وفي احتمال من كونه أنه أوقع عليها طلقة تتم بها الثلاث. نقول احتمال ليش؟ هذه رواية من روايات الحديث، وهذه رواية مبينة، فلا يستدل بحديث فاطمة بنت قيس على جواز إيقاع التطليقات الثلاث في مجلس واحد. فإذا افهموا الآن، كلما ذكرنا الطلاق الثلاث فإنما نعني به ماذا؟ نعني به الصورة الثانية والثالثة عند الشيخ أحمد شاكر. فهكذا ابن الملقن يعني أوجز هذه المسألة العظيمة في ثلاثة أسطر. ولعله رحمة الله عليه يعني كان متوقفا فيه، لأنها فعلا مسألة بحاجة إلى البحث وموجبة للتوقف لما سنذكره إن شاء الله تعالى. فحديث فاطمة بنت قيس كما ذكرنا أنه طلقها ثلاثا، إيش معنى طلقها ثلاثا؟ يعني طلقها الطلقة الأخيرة لها، فهو طلقها المرة الأولى وراجعها، والطلقة الثانية وراجعها، ثم طلقها الطلقة الثالثة فأخبرت فاطمة أنه طلقها ثلاثا. إيش معنى ثلاثا؟ يعني التطليقة الثالثة التي بقيت لها. هذه المسألة أيها الإخوة، نحن ذكرنا لكم فيما تقدم أنها هل هي الأهون ولا الطلاق في الحيض؟ السؤال الآن أيهما أهون، الطلاق في الحيض أم جمع الثلاث مرة واحدة؟ من الناحية العملية وترتب الأحكام الطلاق في الحيض سهل، وأما التطليقات الثلاث فمن الناحية العملية هذا صعب، هذا صعب جدا، ولكنها من الناحية العلمية أسهل من الأولى. لماذا؟ لأن الطلاق في الحيض من الناحية العلمية عندنا حديث ابن عمر وقد اختلفوا عليه هل حسبت ولا لم تحسب، فالأمر محتمل. أما هنا فمن الناحية العلمية الأمر سهل، لأن الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين أو ثلاثا من خلافة عمر كانت الثلاث واحدة، فمن الناحية العلمية أمرها سهل، ولكنها من الناحية العملية من أصعب ما يكون. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه لما وجد الناس في زمنه تتابعوا في الطلاق وتجرأوا على يعني تطليقات الثلاث، فأجرى ذلك عليهم ثلاثا عقوبة لهم، وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، بل ما كان عليه عمر نفسه سنتين أو ثلاثا في أول خلافته. فلما أجرى عمر ذلك للمصلحة، وعمر ما كان يفعل هذا إلا بعد مشورة، فكان يستشير الصحابة، ما كان يفعل إلا بعد مشورة، فإذا أجراه ثلاثا فماذا نتوقع من الصحابة الذين في زمنه؟ أن يفتوا أيضا بإيش؟ بفتوى. فصار أكثر ما جاء عن الصحابة عمر وغيره أن الثلاث كانوا يعدونها ثلاث. لكن لا بد أن ننظر لماذا أجروا الثلاث ثلاثا، لا بد أن ننظر، إنما فعلوه لعدم اهتمام الناس بالطلاق ففعلوا ذلك عقوبة لهم، وهذا له نظائر، هذا له نظائر. حد شرب الخمر، حد شرب الخمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هو في زمن أبي بكر كان 40، فلما أكثر الناس من الشراء جعل الصحابة الحد 80، في عهد عمر وفي عهد عثمان كان الحد 80، فهذا له نظائر. عثمان رضي الله عنه لما يعني اتسعت المدينة في عهده أحدث أذانا ثالثا وبقي هذا الشيء، ف فلا زال حتى الآن في جلد 8، ولا زال حتى الآن أذان 3. فهذه المسألة مثل هذه المسائل. فلما فعل عمر رضي الله عنه هذا والصحابة تابعوه على هذه الفتوى، فبقي هذا الشيء، بقي هذا الشيء. وقال من قال من الأئمة إن هذا هو إجماع الصحابة. طبعا هذا إجماع غير صحيح، لا، كما سنبين إن شاء الله تعالى. فقالوا هذا ما أجمع عليه الصحابة، عمر استشار الناس والناس كانوا يفتون بهذه الفتوى. فمن أجل هذا أيها الإخوة، كان في مذهب الأئمة الأربعة أن الثلاث ثلاث، مذهب الأئمة الأربعة، بل الذي يقول بأن الثلاث واحدة هو أقل القليل، هو أقل القليل. سنرجع إلى أقوال العلماء في هذه المسألة العظيمة، لكن قبل هذا حتى أبين لك أن هذه مسألة عظيمة، يعني أذكر لك بعض المراجع التي يمكن أن ترجع إليها في هذه المسألة. أولا، شيخ الإسلام ابن تيمية بحثها بحثا مستفيضا في المجلد 33 من صفحة 1 إلى صفحة 97، واكتب هذا. وقال في صفحة 97 ماذا قال؟ قال: وقد كتبت في هذه المسائل العظيمة مجلدين. يعني شيخ الإسلام كتب في هذه المسألة وما يتعلق بها كتب فيها مجلدين. وأما ابن القيم رحمة الله عليه فقد ذكرها في 4 كتب من كتبه موسعة. الكتاب الأول زاد المعاد، 247 إلى 271. الثاني إغاثة اللهفان، المجلد الأول من صفحة 500 إلى 581. شوف عدد الصفحات، هذا في طبعة الشيخ علي الحلف، المجلد الأول من صفحة 500 إلى 581. الكتاب الثالث لابن القيم إعلام الموقعين، هذا في المجلد الرابع طبعة الشيخ مشهور، من 377 إلى 408. الرابع، الكتاب الرابع لابن القيم تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، ولكن الشيخ في هذا الموضع يعني ساق كلام ابن العربي المالكي في نصره لمذهب الجمهور ولم يتعقبه بشيء، يعني ذكر بس كلام ابن العربي، وابن العربي رد لاذعا على من خالف قول الجمهور، ولكن ابن القيم ما تعقبه بشيء. فالمعلق محقق الكتاب قال يعني لعل في هذه الفتوى كان يعني ربما اشتدوا على ابن القيم في هذه المسألة، لأن هذه المسألة يعني كانت محنة لابن تيمية وابن القيم، فلعل في هذا الموطن يعني هو ذكر ويعني ما رد من أجل يعني اتقاء الشر. فهذه 4 كتب لابن القيم ذكر فيها هذه المسألة. وأملينا عليكم فيما تقدم أن هذه المسألة فيها كم قول العلماء؟ فيها 3 أقوال لأهل السنة وقول الروافض. أما أقوال أهل السنة، القول الأول قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه أنه طلاق مباح لازم، طلاق مباح يعني يجوز أن يطلق الإنسان ثلاثة في مجلس واحد أو في مجال، وأن هذا طلاق مباح لكنه لازم. القول الثاني أنه محرم لازم، يعني هو محرم ولكنه يلزم، وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في الرواية المتأخرة عنه. وهذان القولان يجتمعان في ماذا؟ ها؟ في لازم، يعني أنه يقع. إذن هذا قول الأئمة الأربعة. القول الثالث أنه طلاق محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، أنه طلاق محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وعلي بن مسعود بن عباس، يروى عنهم القولان. وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم، مثل طاووس وخلاس بن عمرو الهجري، وهو ثقة كان على شرطة علي، وهو قول محمد بن إسحاق، قول داود وأكثر أصحابه وابن حزم، ويروى ذلك عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر وابنه جعفر الصادق. ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب من الشيعة، وهو قول بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد. فإذا يعني بعض أتباع المذاهب خالفوا المذاهب فيها، وهو قول بعض أصحاب مالك وأبي حنيفة وأحمد. فإذا هذه أقوال أهل السنة الثلاثة في هذه المسألة. وأما قول الروافض وهو قول محدث مبتدع، فأنهم قالوا لا يلزم منه شيء، ولا حتى طلقة واحدة، ولا حتى طلقة واحدة. طيب، نريد أن ننبه أيها الإخوة إلى شيء ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، يتعلق بماذا؟ يتعلق باجتهاد عمر في يعني إيقاع الثلاث ثلاثة. فقال، يعني ما خلاصته، أن عمر رضي الله عنه لماذا أجرى الثلاث ثلاثة؟ لماذا خالف ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وما كان عليه هو صدرا من خلافته؟ لماذا؟ لأن الناس تتابعوا في الطلاق كما هو الحال في زماننا، لأدفع الأسباب أن تطالق ثلاثة، فمن أجل هذا أجراها عليهم ثلاثا عقوبة لهم. طيب، هنا نبه ابن القيم على شيء، وهذا لو كتبت يكون أحسن. فماذا قال؟ قال: لكن لم يكن في زمانهم تحليل، ما كان في زمانهم التيف المستعار، هذا ما كان في زمانهم. طيب، أيهما أشد مفسدة؟ أن يتتابع الناس في الطلاق ولا مفسدة التحليل؟ أيهما أشد؟ التحليل. فإذا حصل فيما بعد زمن الصحابة التحليل الذي يبغضه الله ورسوله، أليس من الحكمة أن ندفع هذه المفسدة الكبرى ونتحمل هذه المفسدة الصغرى؟ فهذا الذي نبه عليه ابن القيم. قال: فاجتهاد عمر لم يكن في زمنه تحليل، وأما فيما بعد ذلك لما حصل التحليل فصارت هذه مفسدة كبرى، فمن المناسب أن نرجع إلى ما كان عليه الأمر أولا، أن نجري أو أن نعتبر الثلاث واحدة، لأننا إذا جعلناها ثلاثا وقعنا في هذه المفسدة الكبرى، وهي مفسدة الإيش؟ وهي مفسدة التحليل. فهذا والله من أحسن التنبيهات. نذكر لكم بعض ما ذكره ابن القيم هنا في إعلام الموقعين، يعني هذا ذكر عن طبعا الحديث الذي رواه مسلم الذي نعتمد عليه وهو عن طاووس، أن أبو الصهباء قال لابن عباس، أبو الصهباء هذا كان يكثر الجدل مع ابن عباس، أن أبو الصهباء قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. ينكر عليه ماذا؟ ينكر عليه أنه خالف هذا، لأن ابن عباس يعني كان يقول بإيش؟ بأن الثلاث ثلاثا لإيش؟ متابعة لعمر، متابعة لعمر. فكان أبو الصهباء ينكر عليه هذا. وفي رواية أخرى أن أبو الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، جيب لنا من الأشياء الغريبة اللي عندك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتايع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. فإذا عمر فعل هذا اجتهاد للمصلحة، فإذا لا بد أيضا إذا نحن وجدنا مفسدة كبرى فلا بد أن يتغير الاجتهاد، فلا بد أن يتغير الاجتهاد. وفي مستدرك الحاكم أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس فقال: أتعلم أن الثلاث كنا يرددن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى واحدة؟ قال: نعم. فهذا كله يعني من إقامة الحجة على ابن عباس. طيب، دليل آخر يعني رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس أيضا، قال: طلق ركانة ابن عبد يزيد، ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثة في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا. قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا. قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإن تلك واحدة فأرجعها إن شئت. هذا في مسند الإمام أحمد وإسناده صحيح. قال: فإن تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فراجعها. قال: فراجعها. هذا في مسند إيش؟ في مسند الإمام أحمد. ومع ذلك الإمام أحمد ترك العمل بهذا الحديث ورجع إلى إيش؟ إلى رأي ابن عباس. قال: ابن عباس وروى الحديث وقد خالفه، فنعمل بإيش؟ فنعمل برأيه. مع أن من أصول الإمام أحمد، حتى نعرف أيها الإخوة أنه لا عصمة لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أصول الإمام أحمد أنه إذا اختلف رأي الراوي وروايته قدمت روايته، هذا من أصول الإمام أحمد، لكنه خالف أصله في هذا الباب، لكنه خالف أصله في هذا الباب. وقد ذكرنا أن هذا كان في القديم عنه، يعني الإمام أحمد كان يتردد في هذه المسألة لقوتها كما نرى. هذا ركان ابن عبد يزيد، ركان ابن عبد يزيد. قال: والمقصود أن عمر بن الخطاب لم يخفى عليه أن هذا هو السنة، يعني ما كان خافيا على عمر أن الثلاث واحدة، بدليل أنه عمل بها صدرا من خلافه، وأنه توسعة من الله لعباده إذ جعل الطلاق مرة بعد مرة، وما كان مرة بعد مرة لم يملك المكلف أو المكلف إيقاع مراته كلها جملة واحدة، لأنه مرة بعد مرة هكذا شرعه الله عز وجل. قال ابن القيم: فهذا كتاب الله، وهذه سنة رسوله، وهذه لغة العرب، وهذا عرف التخاطب، وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم معه في عصره وثلاث سنين من عصر عمر على هذا المذهب. قال: فلو عدهم العاد بأسمائهم واحدا واحدا لوجد أنهم كانوا يرون الثلاث واحدا. ثم ذكر هنا أيضا الذين روي عنهم أن الثلاث واحدة وبقوا عليها، رواية عن ابن عباس وقول الزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف. قال: ومن التابعين عكرمة وطاووس ومحمد بن إسحاق، وذكر غيرهم. قال: وأفتى به بعض الحنفية وبعض أصحاب مالك. قال: وأما الإمام أحمد نفسه فقد قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر واحدة، بأي شيء تدفعه؟ فكان تلاميذة الأئمة يسألونهم ولا يعني يستحيون من هذه المسألة. قال: بأي شيء تدفع حديث ابن عباس؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه. ثم ذكر عن عدة عن ابن عباس أنها ثلاث، فقد صرح بأنه إنما ترك القول به لمخالفة راويه له. قال: وأصل مذهبه وقاعدته التي بنى عليها أن الحديث إذا صح لم يرده لمخالفة راويه له. قال: والمقصود أن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم. فعلا كان إجماع قديم، فإذا هذا كان إجماعا قديما. قال: ولم يأتي بعده إجماع يبطله. فالذين يدعون أن هذا إجماع في عهد عمر هذا ادعاء غير صحيح. قال: ولم يأتي بعده إجماع يبطله، ولكن رأى أمير المؤمنين عمر أن الناس قد استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة، فرأى من المصلحة عقوبتهم بإمضائه عليهم. ثم ذكر لنا هذه الفائدة التي ذكرتها لكم، يعني أنه لم يكن في زمانهم تحليل، لم يكن في زمانهم تحليل. ثم قال: والذي ندين الله به ولا يسعنا غيره، وهو القصد في هذا الباب أن الحديث إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصح عنه حديث آخر ينسخه، أن الفرض علينا وعلى الأمة الأخذ بحديثه وترك كل ما خالفه، ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من كان، لا راويه ولا غيره، لا راويه ولا غيره. ثم قال: إذا عرف هذا فهذه المسألة مما تغيرت الفتوى بها بحسب الأزمنة كما عرفت، لما رأته الصحابة من المصلحة، لأنهم رأوا مفسدة تتابع الناس في إيقاع الثلاث لا تندفع إلا بإمضائها عليها، فرأوا مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع. قال: ولم يكن باب التحليل الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعله مفتوحا بوجه ما، بل كانوا أشد خلق الله في المنع منه، وتوعد عمر فاعله بالرجم، وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره. قال: وأما في هذه الأسماء، وخطب ما شاء الله ابن القيم خطبة بأسلوب أدب من أرفع الأساليب مشنعا على التحليل. قال: وأما في هذه الأسماء التي قد شكت الخروج فيها إلى ربها من مفسدة التحليل وقبح ما يرتكبه المحللون مما هو رمد بل عمى في عين الدين وشجن في حلوق المؤمنين من قبائح تشمت أعداء الدين به وتمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه، بحيث لا يحيط بتفاصيلها خطاب ولا يحصرها كتاب، يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح ويعدونها من أعظم الفضائح، قد قلبت من الدين رتمه وغيرت منه اسمه، وضمخ التيس المستعار فيها المطلقة بنجاسة التحليل. قال: وقد زعم أنه قد طيبها للحليل، فيا لله العجب، أي طيب أعارها هذا التيس الملعون، وأي مصلحة حصلت لها ولمطلقها بهذا الفعل الدون. قال: أترى وقوف الزوج المطلق أو الولي على الباب والتيس الملعون قد حل إزاره وكشف النقاب وأخذ في ذلك المرتع، والزوج أو الولي يناديه لم يقدم إليك هذا الطعام لتشبع، يقول له خلاص كفاية، لم يقدم إليك هذا الطعام لتشبع، فقد علمت أنت والزوجة ونحن والشهود والحاضرون والملائكة الكاتبون ورب العالمين أنك لست معدودا من الأزواج، ولا للمرأة أو أوليائها بك رضا ولا فرح ولا ابتهاج، وإنما أنت بمنزلة التيس المستعار للضرار الذي لولا هذه البلوى لما رضينا وقوفك على الباب. فالناس يظهرون النكاح ويعلنونه فرحا وسرورا، ونحن نتواصى بكتمان هذا الداء العضال ونجعله أمرا مستورا. عن هذا الزواج، الزواج الناس يفرحون ويعلنونه، أما بالنسبة للتيس كلهم يكتمونه، فلماذا يكتمونه؟ قال: ونجعله أمرا مستورا بلا نثار ولا دف ولا خوان ولا إعلان، بل التواصي بهس ومس والإخفاء والكتمان. فالمرأة تنكح لدينها وحسبها ومالها وجمالها، والتيس المستعار لا يسأل عن شيء من ذلك، فإنه لا يمسك بعصمتها، بل قد دخل على زوالها، والله تعالى قد جعل كل واحد من الزوجين سكنا لصاحبه، وجعل بينهما مودة ورحمة ليحصل بذلك مقصود هذا العقد العظيم، وتتم بذلك المصلحة التي شرعه لأجلها العزيز الحكيم. فسل التيس المستعار هل له من ذلك نصيب، أو هو من حكمة هذا العقد ومقصوده ومصلحته أجنبي غريب؟ وسله هل اتخذ هذه المصابة حليلة وفراشا يأوي إليها؟ ثم سلها هل رضيت به قط زوجا وبعلا تعول في نوائبها عليه؟ وسلء للتمييز والعقول هل تزوجت فلانة بفلان؟ وهل بعد هذا وهل يعد هذا نكاحا في شرع أو عقل أو فطرة إنسان؟ وكيف يلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أمته نكح نكاحا شرعيا صحيحا؟ لو كان هذا نكاح شرعي صحيح فلماذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله؟ قال: ولم يرتكب في عقده محرما ولا قبيحا. قال: وكيف يشبهه بالتيس المستعار وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ لأن بعضهم يقولون إيش؟ هذا المحلل أحسن إلى إيش؟ أحسن إلى الزوج، لأنه حلل له المرأة. قال: فكيف يشبهه بالتيس المستعار وهو من جملة المحسنين الأبرار؟ وكيف تعير به المرأة طول دهرها بين أهلها والجيران؟ بعد ذلك يقال هذه أحلها التيس فتعير به طول الدهر. قال: وتظل ناكسة رأسها إذا ذكر ذلك التيس بين النسوان. وسل التيس المستعار هل حدث نفسه وقت هذا العقد الذي هو شقيق النفاق بنفقة أو كسوة أو وزن صداق؟ وهل طمعت المصابة منه في شيء من ذلك، أو حدثت نفسها به هنالك؟ وهل طلب منها ولد النجيبة واتخذته عشيرا وحبيبا؟ وسل عقول العالمين وفطرهم، هل كان خير هذه الأمة أكثرهم تحليلا، أو كان المحلل الذي لعنه الله ورسوله أهداهم سبيلا؟ ثم ذكر شيئا كثيرا من هذا، ثم بعد ذلك قال: ثم سل من له أدنى اطلاع على أحوال الناس، كم من حرة مصونة أنشب فيها المحلل مخالب إرادته، فصارت له بعد الطلاق من الأخدان وكان بعلها منفردا بوضعها، لأنها ذاقت، فربما يكون هذا المحلل أشهى عندها من زوجها، فبعد ذلك تصير له إيش؟ تصير له يعني صاحبة ومن الأخدام. قال: فإذا هو المحلل فيها ببركة التحليل شريكان فلا أمر الله، كم أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى البغاء وألقاها بين براثن العشراء والختناء، ولولا التحليل لكان منال الثريا دون منالها، والتدرع بالأكفان دون التدرع بجمالها، وعناق القنا أي الرماء دون عناقها، والأخذ بذراع الأسد دون الأخذ بساقها. وهذا يعني فهذا شيء مما يعني ذكره ابن القيم من مفاسد التحليل. فمن أجل هذا يعني حتى لو اعتبرنا أن عمر رضي الله عنه ومن كان معه من الصحابة يعني جعلوا الثلاث ثلاثا، فيترتب على هذا هذه المفسدة الكبرى وهي مفسدة التحليل، فيجب أن تتغير الفتوى ويرجع الأمر إلى ما كان عليه الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر. والحمد لله يعني بدأت المحاكم تغير هذا، يعني المحاكم الإسلامية بقيت مدة على ما كان الأمر عليه في عهد عمر، فلما كثر يعني التحليل ومفاسده فيعني حتى بدأت بعض المحاكم أنها تعدل في هذه المادة، فتجعل الثلاث واحدة كما كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا ما أردنا أن نتوسع فيه إلى حد ما فيما يتعلق بهذه المسألة العظيمة. قال الفائدة الثانية: أنه لا نفقة للمطلقة البائن الحامل ولا سكنى. فهذه طلقت ثلاثا فهذه تخرج من البيت، الرجعية هي التي تبقى في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، هذا الرجعية الطلقة الأولى والثانية. أما الطلقة الثالثة فلا تقعد في البيت، فلذلك لا سكنى لها ولا نفقة لها إلا إذا كانت حاملة، إلا إذا كانت حاملة. فإذا طلق إنسان امرأته الطلقة الثالثة وكانت حاملة فلها النفقة ولها العيش ولها السكنة، وأما إذا لم تكن حاملا فلا نفقة لها ولا سكنة كما هو منطوق هذا الحديث. ومع ذلك فقد اختلف العلماء في هذه المسألة التي هي نفقة البائن وسكناها على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول أنه لا نفقة لها ولا سكنى، وهذا قال به ابن عباس وأحمد كما في هذا الحديث. القول الثاني أنه يجب لها النفقة والسكنى، أنه يجب لها النفقة والسكنى عكس هذا الأول، وهذا قال به عمر وأبو حنيفة قالوا لها النفقة والسكنى، وقال عمر: لا ندع كتاب ربنا لامرأة لعلها تكون نسل. فعمر رضي الله عنه شكك في حفظ فاطمة ولعلها نسية، فلا ندع كتاب ربنا، وأنت إذا تصفحت كتاب ربنا جل وعلا لا تجد فيه نصا قاطعا أو قطعيا على أن المطلقة ثلاثا لها النفقة والسكنى، فإن هذا في كتاب الله عز وجل، وإنما هي أدلة عامة. فقوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، هذه في الرجعية. أنت لو تأملت في سورة الطلاق من أولها إلى آخرها فتجد أن الطلاق الذي فيها كل طلاق رجعي: لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فالسياق كله في الطلاق الرجعي. نعم، فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فهذه نفقة للحمل، وهكذا. فإذا هذا القول الثاني أنه يجب لها النفقة والسكنى. القول الثالث وسط، قالوا تجب لها السكنى دون النفقة، تجب لها السكنى دون النفقة، وهذا قال به مالك والشافعي وآخرون. طيب لماذا فرقوا؟ قالوا تجب لها السكنى لأن هذا الحديث يعني لم يتفق فيه على السكنى، ولذلك انت عندك ايش؟ فقال ليس لك عليه نفقة، قال وفي لفظ ولا ايش؟ ولا سكنى. قالوا فالروايات لم تتفق على ولا سكنى، وإنما اتفقت على أنه ليس لها ايش؟ نفقة. فهم قالوا ماذا؟ ها؟ تجب لها، لا تجب لها النفقة وتجب لها السكنى. قال والجواب عن حديث فاطمة هذا أن أكثر الرواة لم يذكروا فيه ولا سكنى. قالوا أما سقوط النفقة فأخذوه من مفهوم قوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهم. فنقول طبعا هذا في الحامل، هذا في الحامل. فقالوا يعني تجب لها السكنى. طيب إذا كان يجب لها السكنى فلماذا خرجت من بيتها وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت ابن عمها ابن أم مكتوم؟ قالوا لأنها كانت إيش؟ كانت بذيئة اللسان، كانت لسنة على أهل زوجها، فمن أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها. فيقال لهم إذا كانت بذيئة اللسان ولسنة فلماذا قال لها إذا يعني فرغت فآذنيني وأنكحها أسامة؟ هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكح أسامة الذي هو الحب من الحب، هل ينكحه ويزوجه بامرأة بذيئة اللسان؟ فهذا كله أيها الإخوة كما ترون يعني نوع من التأويل. سبحان الله، صعب أن تقنع الناس بقول خلاف أقوال الأئمة حتى يتهمونه، يقولوا الآن جئت أنت في آخر الزمان وتفهمون أحسن من فهمهم. نقول الحمد لله نحن مع بعضهم، لم يجمعوا هم اختلفوا، لو اتفقوا فلا يحل لنا أن نخالفهم، لو اتفقوا لا يحل لنا أن نخالفهم، أما طالما أنهم اختلفوا فالأمر كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول. فهذا فيما يتعلق بالنفقة والسكنى. طيب نبين هنا شيء مهم يعني يتعلق ببقية المعتدات. نقول المطلق الحامل يجب لها النفقة والسكنى ليش؟ لحملها. المطلقة الحائل يعني غير الحامل فهذه لا نفقة لها ولا سكنى. طيب المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها أيضا لا نفقة لها لأن لها الميراث، لأنها تأخذ إيش؟ ميراث، فتنفق من هذا الميراث الذي تأخذ. طيب والسكنة؟ لا سكنة لها يعني بحكم الوفاة، وإنما هي تجلس في بيت إيش؟ في بيت الزوج من أجل ماذا؟ من أجل العدة، لأنها مأمورة بالبقاء في بيت الزوج حتى تنتهي عدة الوفاة. أيضا من فوائد هذا الحديث قال وقوع الطلاق في غيبة المرأة وهو إجماع، فيجوز تطليق المرأة يعني غيبة يرسل إليها بالطلاق، إما بورقة وإما أن يوكل إنسان، فإذا هذا مما يجوز كما في هذا الحديث، لأن زوجها أبا عمرو ابن حفص طلقها وهو غائب، طلقها وهو عن طريق وكيله. قال: وفيه جواز الوكالة في أداء الحقوق وهو إجماعا. قال: وفيه جواز زيارة الرجال المرأة الصالحة إذا لم تؤدي إلى فتنتهم وفتنتها، ولا يحصل به خلوة محرمة، كما في قصة من أم شريك هذه. فأم شريك هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك امرأة يغشاها أصحاب، فكان الرجال يأتونها وكانت تقوم على خدمتهم بلباسها الشرعي، فلا بأس من هذا. وكذلك هذه المرأة التي كان الصحابة إذا خرجوا من الجمعة يمرون عليها فتطعمهم ماذا؟ فتطعمهم السلق والشعير، السلق والشعير. فإذا هذا مما يجوز أيها الإخوة. والإنسان إذا كان عنده بيت وله مجلس له باب مستقل، وجاء ضيوف إلى البيت، فلا مانع أبدا، لا مانع أبدا إذا كانوا جماعة أن تدخلهم المرأة وتدخل بلباسها وتقدم لهم يعني ضيافتهم حتى يأتي زوجها. ولكن طبعا هذا غريب بالنسبة لنا، لأننا يعني ما تعودنا عليه، فالواجب أن مثل هذه الأحكام يتم التعود عليه. مثل خطبة البنت، خطبة البنت هذا شيء في منتهى العجب. ما المانع أنه إذا جاء شاب يخطب ابنتك أو أختك أن تأمرها بالزينة، تأمرها بالزينة وادخل عليه. إذا كان هذا الشيء لله عز وجل فما المانع منه، فما المانع منه؟ كما سيأتينا في قصة سبيعة الأسلمية، لما انتهت عدتها تجملت للخطاب، تجملت للخطاب. فهناك فرق بين يعني الفجور والعهر وبين الشيء إذا كان لله عز وجل. والله إنسان جاء يريد أن يرى بنتك، يرى أختك، تقول له ادخلي تزيني وادخلي حتى يرى منك يعني ما يدعوه إلى نكاحك. والعمل إذا كان لله عز وجل فلا حرج فيه، هو ينظر من أجل أن يعني يرى هل تناسبه، هل يعني يحبها، هل يقتنع بها ولا لا. فهذه مصلحة، ما ينظر إليها من أجل الشهوة. ولكن الناس لما يعني لم يتعودوا على مثل هذه الأحكام، فحصل من ذلك يعني أن وقعوا في ضده، فصارت البنت تتصل بهذا الشاب بدون علم أوليائه، وتتفق معه على أن يخرج في مكان معين، فوقعوا فيما حرم الله تبارك وتعالى. الفائدة التي بعد ذلك: تحريم نظر المرأة الأجنبية إلى الرجل الأجنبي وتحريم نظره إليها. أما تحريم نظر الرجل إلى المرأة فهذا سهل، هذا سهل. للآية: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وللأحاديث الكثيرة: إنما يعني لك الأولى وليست لك الثانية. وهذا الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. وغير ذلك، لما كان الفضل بن العباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وكان ينظر إلى المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يدير يعني عنقه إلى الشق الآخر حتى لا ينظر إليه. لكن القضية في العكس، وهي نظر المرأة إلى الرجل، نظر المرأة إلى الرجل. فهناك من العلماء من قال: لا يحل لها أن تنظر إلى الرجل كما لا يحل له أن ينظر إليها، واستدلوا ببقية الآية: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. واستدلوا أيضا بالحديث المشهور لما دخل ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عنده أم سلمة وميمونة، فقال: احتجب منه. فقلنا: إنه أعمى لا يبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ لكن طبعا بعضهم يعني يضاعف هذا الحديث، يضاعف هذا الحديث، لأن راويه نبهان نبهان عن أم سلمة ونبهان هذا قالوا مجهول. وقد ذكرنا فيما تقدم أن الجهالة في التابعين يعني قليلة، أن الجهالة في التابعين قليلة، فإذا يعني يمكن أن يستدل بهذا الحديث، يمكن أن يستدل بهذا الحديث. طيب، الذين قالوا يجوز استدلوا بماذا؟ وتأمل في أدلته، تأمل في أدلته، استدلوا بهذا الحديث. قالوا إيش؟ قالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لفاطمة بنت قيس أن تعتد عند ابن أم مكتوم، هو وهي في بيت واحد. طيب، هل في هذا إباحة لها أن تنظر إليه؟ ما، وإنما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ فإنه إيش؟ فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك، بس ما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر إليه، فهذا دليل له. دليل آخر، استدلوا برؤية عائشة أو بنظر عائشة رضي الله عنها إلى السودان والحبشة الذين كانوا يلعبون في المسجد، فنقول هذا ليس نظر إلى الرجال، وإنما هو نظر إلى اللعب، والذي ينظر إلى اللاعب ينشغل به عن النظر إلى يعني شخصية اللاعب، فهذا نظر إلى يعني اللاعب وليس نظر إلى الرجال، علاوة على أن عائشة كانت صغيرة، علاوة على أن عائشة كانت صغيرة لا تعرف من أمر الرجال والنساء كما تعرف المرأة الكبيرة، كما تعرف المرأة الكبيرة. فهذا يعني جملة ما استدلوا به، وكما ترى أن هذه الأدلة يعني لا تنهض لمقاومة الآية وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، فكذلك المرأة لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة، لا تنظر إلى الرجل نظر شهوة. أيضا من فوائد هذا الحديث قال جواز التعريض بخطبة البائن، خطبة البائن يعني المطلقة ثلاثا، يعني لا مانع من التعريض بخطبتها في عدتها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا حللت فآذنيني يعني أعلميني، ففي هذا نوع من التعريض سواء للمتكلم أو أنه يعرض لإنسان آخر، فيجوز التعريض بخطبة ليش؟ بخطبة البائن. طيب، أيهما أولى بالجواز، التعريض بخطبة البائن ولا التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها؟ أيهما أولى بالجواز؟ البائن، لأن المتوفى عنها زوجها يعني حق الزوج الميت هذا الذي لا أحد يدافع عنه أولى، بخلاف المطلقة ثلاثا في عدتها فزوجها موجود كما ذكر بعض العلماء. فإذا جاء جواز التعريض في المتوفى عنها زوجها فلأن يكون التعريض في حق البائن أو في حق البائن أو، فالذي جاء في القرآن إنما هو التعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها. أيضا من فوائد الحديث مساكنة من ليس بمحرم، مساكنة من ليس بمحرم، لأن ابن أم مكتوم ليس محرم لفاطمة بنت قيس، فيعني يجوز مساكنته طبعا بمثل هذه الظروف، لأنه أعمى لا يتمكن منها، أعمى لا يتمكن منها، فإذا يمكن مساكنة من ليس بمحرم إذا أمنا يعني الفتنة. أيضا من الفوائد جواز خروج المعتدة من بيت زوجها للحاجة، فالمطلقة ثلاثا يمكن أن تخرج من بيتها للحاجة، وفي جواز خروج المعتدة من بيت زوجها حديث رواه مسلم في صحيحه قال جابر طلقت خالتي ثلاثا فخرجت تجد نخلها، تجد يعني تحصد نخلها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها أخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه أو تفعلي خيرا فإذا المطلقة ثلاثا يجوز لها أن تخرج في عدتها للحاجة والمصلحة، ويقاس عليها المتوفى عنها زوجها، أيضا يجوز لها أن تخرج للحاج. ومنهم من فرق بين خروجها بالنهار دون الليل أو العكس، لكن الحديث في ذلك ضعيف، فعلى كل حال يعني المعتدة إذا كانت هناك حاجة واحتاجت للخروج فتخرج. قال وفيه جواز الخطبة على خطبة من لم يجب ولم يرد، فإذا جاء إنسان يخطب وليته فأنتم لم تجيبوه ولم تردوا، يعني الأمر معلق، ثم جاء إنسان آخر يخطب، فهذا لا يعد خطبة على خطبة الغيب، وإنما يكون خطبة على خطبة الغير إذا إيش؟ إذا أجيب، إذا أعطي وعدا. والدليل على هذا أن فاطمة ماذا قالت؟ قالت إن معاوية ابن أبي سفيان وأبا الجهم خطبان، وهي يعني لم تعطهم جوابا، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا حللت فآذنيني، مع أن هذه لا تعتبر يعني خطبة، لكن قد يستدل بذلك. قال وفيه جواز ذكر الإنسان بما فيه عند النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة، لأن هذا نصيحة أيها الإخوة، فلا بد أن نفرق بين الغيبة والنصيحة. الغيبة لا يكون المقصود منها إلا العيب واللمس والتشنيع، بخلاف العيب، بخلاف النصيحة. ولذلك جاء هذا البيت المشهور الذي يجمع المواضع الستة التي يعني يجوز فيها الغيبة: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. المتظلم، الإنسان إذا تظلم فله أن يتكلم عن ظالمه بأنه فعل كذا وكذا. المعرف إنسان لا يعرف إلا بلقب معين، بحيث أنك إذا ذكرت اسمه لا يعرف أحد ولا يعرف إلا بهذا اللقب، فإذا هذا جاء. المحذر، تحذر من إنسان بدعته. المجاهر بفسقه، بشرب الخمر والتعرض للنساء والزنا ونحو ذلك، طبعا الزنا لا بد فيه من الشهود وهكذا، وإلى الإنسان يقع في حد القذف. ومستفتن، كما استفتت هند امرأة أبي سفيان، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، أن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي، فهذا في الاستفتاء. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، في منكر موجود في البلد، فأنت تذهب إلى جهة معينة وتقول فلان هذا فيه وبه كذا وكذا، حتى يعني تستحثهم على أن يعينوك على تغيير هذا المنكر. فهنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما أبو الجهم فكذا وأما معاوية فكذا، فنفرق بين الغيبة وبين النصيحة. الفائدة التي بعد ذلك جواز استعمال المجاز للمبالغة. أي مجاز هنا؟ قال وجواز إطلاق هذه العبارة، فإن أبا الجهم لا بد أن يضع عصاه حالة نومه. سبحان الله، والله أنا هذه من الوساوس. بعض الأشياء لا تخطر على بال الناس، تجد يعني بعض الشراح قالوا فيه مجاز لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا من أسلوب عربي مفهوم. قالوا هذا فيه مجاز لأنه يضع عصاه عند النوم وكذا. طيب، قال وفيه أن النادر ملحق بالغالب. وين هذا يا أبو يا أبا سعد؟ وين أنت أبو عبد الرحمن وراك؟ قال فيه أن النادر، النادر يعني ممكن. طيب، فيه أيضا تزويج القرشية بغير قرشي، لأن فاطمة قرشية وأسامة ليس بقرشي. طبعا بعضهم يشترط في الزواج الكفاءة في النسب، وهذا غير صحيح، وإنما الكفاءة في الدين، الكفاءة في الدين كما قال الإمام البخاري وبوب على ذلك بابا. قال وفي أن المرأة إذا لم يكن لها ولي خاص وزوجها السلطان بغير كف أنه يصح. قال لأن الظاهر أن فاطمة هذه لم يكن لها ولي خاص، طبعا الحديث معروف يعني فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال وفي نصيحة الكبار أتباعهم، نصيحة الكبار أتباعهم وتكريرها عليهم وإرشادهم إلى مصلحتهم ورجوع الأتباع إلى قولهم وتركهم حظوظهم وأن عاقبة ذلك محمودة. طبعا هذا لما نصح النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وتمنعت في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعني وافقت فجعل الله في ذلك خيرا. وفي جواز سماع كلام الأجنبية في الاستفتاء ونحوه، وفيه الحرص على مصاحبة أهل الفضل، الحرص على مصاحبة أهل الفضل، لأن فاطمة رضيت بأسامة وإن دنت أنسابهم، فالإنسان دوما يعني صاحب من ينتفع به في دينه مهما كان نسبه، مهما كان نسبه، كما سمعنا اليوم في خطبة الجمعة المولى والعبد الأسود وغير هؤلاء. فالإنسان يصاحب من ينتفع، من ينتفع به في دينه، هذا أحسن الصحبة. وفي مراعاة المال في النكاح لا سيما في حق الأزواج، إذ به تقوم حقوق المرء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فصعلوك لا مال له، طبعا هذه في حيثيات معينة، هو لا مال لها وهي أيضا فقيرة، فلو جمعنا هذا على هذا فيعني يكون فيه يعني فيه من الضرر. وأما إذا كانت امرأة غنية مثلا وهي يعني وعدت الزوج بعطاء وكذا فلا بأس مثلها، إذن هذه حالات يعني خاصة، يعني مراعاة المال في النكاح. وفيها أيضا حجة لإخراج كل مؤذن لجيرانه عنهم من منزله، طبعا هذا متفرع على ماذا؟ على قولهم أنها كانت بذيئة وأنها كانت لسنة. قال: وفيه أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت فراقه فرق بينهما. أي طبعا، لأن النفقة واجبة على الزوج، فإذا ما أدى النفقة حتى ولو لفقره وطلبت المرأة فراقه فلها هذا، فلها هذا. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم، حديث فاطمة بنت قيس. ودرسنا في المرة القادمة إن شاء الله تعالى يبدأ في أبواب العدة المتعلقة أيضا بالطلاق. طبعا أخونا محمد الحلواني يدعوكم إلى حقيقة ابنه أولا ونفسه ثانيا، فهو يعني جمع حقيقتين، جمع حقيقتين، يعني ما جمع حقيقتين في حقيقة واحدة، وإنما هما حقيقتين، حقيقة لابنه عبد الله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وفي جميع أولاد المسلمين، ثم حقيقة عن نفسه. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. بعضهم يضعف هذا الحديث ويقولون هذا حديث ضعيف، ومنهم من يقول يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، والخصوصية لا بد لها من ذلك. فيستحب للإنسان يعني إذا علم أنه لم يعق عنه، يستحب له أن يعق عن نفسه، حتى إذا ما كانت يعني لو كانت العقيقة غير واجبة عليه فهو خير يفعله. فعلى كل حال جزاه الله خير، هو جمع لنا يعني عقيقتين، فهو يدعوكم إلى هذه العقيقتين بعد صلاة العشاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.